بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب إذا ما جاء إذا استيقظ من نومه فإنه لا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يقوم من النوم أنه لا يغمس يده في الإناء بل يفرغ عليها، بل يفرغ عليها بأن يصب عليها بحيث يغسلها أولا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ليأخذ ماء للمضمضة والاستنشاق ولغسل الوجه ولغسل اليدين ولمسح الرأس ولغسل الرجلين. ولكن في البداية لا يدخل يده في الإناء، لا يدخل يده في الإناء وقد قام من النوم إلا بعد بل يفرغ عليها ثم بعد ذلك يغسل، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء بعد أن يكون غسلها خارجة، بعد أن يكون غسلها خارجه. وقد جاءت السنة أيضا في أن الإنسان حتى ولو لم يقم من النوم فإنه يغسل، يعني يفرغ على يديه، يفرغ على يديه ويغسلهما خارج الإناء، يغسلهما خارج الإناء. ولكن جاء التنصيص على ما يتعلق بالقيام من النوم يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه أولا، يغسل يديه أولا قبل أن يتوضأ، قبل أن يبدأ يتعافى الوضوء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو مستحب عند العلماء أنه عندما يأتي يتوضأ دائما وابدا فإنه لا يغمس يده في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، بل يفرغ على يديه خارج الإناء ثم يبدأ بإدخالها، وذلك لتنظيفها وإزالة ما يكون بها من أذى إذا كان فيها أذى. ثم كان يعتاد ذلك، يعتاد ذلك ويحافظ على أن لا يستعمل الماء إلا بعد غسل يديه خارجه، لا شك أن هذا أتم وأكمل. وأما فيما يتعلق بالقيام من النوم فمن العلماء من أوجب الغسل، وجمهور العلماء على استحبابه، الجمهور العلماء على استحبابه، يعني كل إنسان يغسلها خارج الإناء. ولا شك أن المحافظة على 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 غسلها خارج الإناء دائما وأبدا إذا كان يتوضأ من إناء سواء كان من نوم الليل أو غير نوم الليل، ليس كان هذا هو مطلوب. ولكن إذا قام من النوم فإن الأمر يختلف، لأنه آكل، لأنه جاء فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: إذا
استيقظ أحدكم من الليل،
إذا استيقظ أحدكم من الليل، وهذا فيه تنصيص على نوم الليل، تنصيص على نوم الليل، وذلك لأنه يطول، لأن نوم الليل يطول بخلاف نوم غير الليل مثل القيلولة، أو يعني كل إنسان يستريح له يعني شيء من الوقت أو قليل من الوقت، فإن ذلك يختلف عن نوم الليل. نوم الليل يطول، إذا قام استيقظ أحدكم من نوم الليل من الليل
فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة،
فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. وجاء في بعض الروايات الجزم بالثلاث، الجزم بالثلاث، وأنه يغسلها ثلاثة. نعم.
فإنه لا يدري أين باتت يده.
فإنه لا يدري أين باتت يده لأنه يفرق في نومه، وقد يكون يعني عورته يعني ليس هناك يعني شيء يحول بينه وبين وصول يده إليها، وقد يكون الجو حارا والعرق يعني موجودا، فلمس يعني يده يعني عورته ويصيبها شيء من يعني من 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 بسبب العرق يعني مما لا ينبغي أن يكون، سيكون بذلك ابتعد عن أن يتعرض لشيء فيه احتمال أن تكون يده وقعت على نجاسة. ومعلوم أنهم كانوا يستنجون بالحجارة، يستنجون بالحجارة، ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة يعني ليس كالاستنجاء بالماء، يعني قد يكون هناك أثر، وإذا حصل الحرق فإنه يعلق باليد من مكان الخارج. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بكر بن أرطاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحمد بن بكار الدمشقي هو
صدوق خرج الترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج الترمذي وابن ماجه عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن الأوزاعي وهو أبو عمرو، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب في ستة. عن الزهري
نعم.
عن الزهري يوم محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب في ستة. عن سعيد المسيب
نعم.
عن سعيد المسيب وهو سعيد المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف وهو أحد ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق وهو المؤذن المسيب وأبو سلمة وعلى أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة.
وفي الباب عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي أحد واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث. فهؤلاء الأربعة اللي هو صاحب الحديث الأصل والذين ذكرهم الترمذي أنهم بالباب كلهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وجود الوليد المسلم وعن أنس لا تضر.
نعم هو الحديث هو متفق عليه.
قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
ثم ذكر قول الشافعي وهو أنه يستحب لكل قائم من النوم أي نوم قيلولة أو غير قيلولة أنه يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء الذي هو الإناء، الماء الذي في الإناء الذي هو للوضوء، فإن أدخلها قبل أن يغمسها كره، يعني كره ذلك، ولكن لا يفسد الماء بمعنى أنه يعني لا ينجسه إلا إذا كانت يده فيها نجاسة، إلا إذا كانت يده فيها نجاسة فهذا يفسد الماء لأنه وضع النجاسة أو أدخل النجاسة في الماء. الشافعي محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة أصحاب المذاهب المشهورة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
وهذا من باب الاستيقاظ, قال أعجب إلي أن يهريق الماء, وذلك لاحتمال أن يكون حصل فيها نجاسة, وهذا غير محقق, ولكن قال أعجب إلي أنه يهريق الماء فلا يستعمله, ومن ذلك أنه يستعمله خارج الإناء قبل أن يدخلها فيه. فأعجب إلي أن يهريق الماء.
فأعجب إلي أن يهريق الماء.
نعم.
أحمد بن حنبل.
الإمام أحمد بن حنبل أيضا كذلك أحد المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
وقال إسحاق بن راهوية إذا استيقظ من النوم بالليل والنهار, يعني أي نوم, فلا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها, يعني أن هذا الحكم لا يختص بنوم الليل, وإنما يكون عاما لكل نوم, يكون عاما لكل نوم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
ما الذي يظهر لكم من هذا الخلاف؟ هل هو نوم الليل أو يعم كل نوم؟
هو ورد في بعض الأحاديث نوم الليل كما في الحديث الباب الذي أورده المصنف, ولكن أنا كما قلت أن الإنسان أي حال من الأحوال سواء كان من نوم أو غير نوم فإنه لا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها, وهذا على سبيل الاستحباب.
مع أن ترجمة الترمذي يفهم منها العموم.
أي نعم, يعني ما قيد بالليل.
ما الذي صرف النهي فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل عليه؟
ما أتذكر.
يقول منهم من يقول إن غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم تعبدي وليس له علة, فهل هذا القول ينافي ما جاء في آخر الحديث؟ نرجو التوضيح.
إيش هذا الحديث؟
فإنه لا يدري أين باتت يده.
لا, هذا يفيد, أقول أين باتت يده, المقصود من ذلك إنه يعني معنى أنه قد يكون وقعت على نجاسة, القول بأنه تعبد غير واضح.
يقول إن غالبنا اليوم نتوضأ من الحنفية, فكيف نعمل؟
أبدا, يعني كما هو معلوم الماء يعني ليس كالحالة التي في الإناء, كان الإنسان يغسل يديه أولا ثم بعد ذلك يتوضأ, يغسلها ثلاثا ثم يتوضأ, يفتح الحنفية فيغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ, والماء كله يأتي شيئا فشيئا, والكلام إنما هو في إناء سيتوضأ منه وجود في إناء, فإنه لا يغمس يده في الإناء. وأما فيما يتعلق بصناديق هذه التي يستعملها الناس, فالإنسان يستحضرها ويغسل يديه أولا ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء.
وآخر يقول نغسلها ستا, ثلاثة للنوم وثلاثة سنة الوضوء.
لا ما تغسل ستا, تغسل ثلاثا في جميع الأحوال سواء للنوم أو غير النوم.
يقول أحسن الله إليك, سمعت بعض الأفاضل من أهل العلم يقولون من استيقظ من الليل فلا يدخل يده في الإناء إلا بعد الغسل, والعلة هنا غير معقولة في المعنى, فلو أن إنسانا مثلا لبس قفازات وغطى يده فلا بد من غسلها لأنه قد يكون هناك شيء لا نحسه, فلربما سفهاء الجن يعبثون بيد الإنسان فنحن نغسل ولا نقول لأجل النجاسة, فهم من توجيه؟
والله الذي يبدو أن إذا كانت اليد يعني مذكورة فقوله لا يدري أين باتت يده يعني معنى ذلك أنه لا لم يكن يعني فيها محذور إلا إذا كانت إذا كان هناك رطوبة والشيء الذي ستقع عليه الرطوبة ثم يدخل ينفذ من القفاز إلى الداخل فالحكم يكون مثل ما لو كانت مكشوفة. أما إذا كان ما فيه رطوبة ولا في أي شيء يعني يمكن أن يصل اليد معنى أن اليد أنها سليمة وعريضة والإنسان يطمئن إلى أنه ما وصل إليه نجاسة إلا أن يكون هناك رطوبة تخترق القفاز وتصل إلى اليد فعند ذلك يكون اليد أصابت النجاسة والقفاز أصابت النجاسة.
جاء في الحديث أن من قام من النوم ينتثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على قيلتين. أخذ بعضهم من هذا أن الغسل اليدين بعد القيام من النوم من نفس الجنس.
هذا يعني كما هو معلوم يعني هذا هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب يعني كل يعني ينتثر إذا قام ينتثر يعني انتثارا يعني غير الوضوء وإنما يأتي يذهب للوضوء ينتثر هو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب.
لا قصدي هذا المعنى الذي ذكر عن بعض أهل العلم فإن الشيطان هناك جاء النقص يبيت على حياتين فينتثر فالشيطان له على مداخل الإنسان.
نعم ولكن هذا يعني يتحقق بالغسل لأنه لا بد من النظر والاستنشاق. وأما كون الإنسان يعني يقوم من النوم ثم يعني يجب عليه أن يذهب وينتثر ثم يرجع يعني وهو شيء غير الوضوء هو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ومن ذكره المصنف يعني يذكر هذا على سبيل التنظيف أنه غير واجب فهذا يكون من جنسه الشارع أو أحمد الشارع ما أدري أيهما. ولكن الشيء الذي يعني ينبه عليه فيما يتعلق بغسل اليدين خارج الإناء ثم بعد ذلك يعني يتوضأ إذا غسل اليدين خارج الإناء ثم توضأ وصل إلى غسل اليدين يغسلهما كاملتين يعني حتى الذي وصل في البداية لازم يغسل عند الوضوء لأن ذلك مستحب على فرض. ما يقول أحد أن غسله الأول يعني يكفي لأن غسل اليدين بعد غسل الوجه ومكانه بعد غسل الوجه لا يتقدم عليه ولا بد من غسل الواجب هذا الذي هو فرض كاملا من أطراف الأصابع إلى المرفقين إلى المرفقين والمرفقان داخلان في المغسول والمرفقان داخلان في المغسول. فالغسل الأول هذا من أجل يعني نظافة اليد قبل أن تدخل في الإناء ولا يكفي ويغني عن الغسل عند الوضوء وعندما يغسل اليدين بعد غسل وجهه فإنه يغسل حتى ذلك المكان الذي غسله يغسل ذلك المكان غسله الذي هو الكفان يغسلهما عند غسل اليدين فلا يقول هذا يكفي.
ذكر النووي رحمه الله عن أحد الزائرين أنه قال عندما سمع هذا الحديث متهكما أنا أعلم أين باتت معه على فراشه. قال فابتلاه الله عندما استيقظ بدخول يده في دبره.
ذكر النووي
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي شفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها أنها قالت
أنها قالت قال أو أنها أو أنه قال لأن الحديث لسعيد بن زيد فهي قالت قال أنها قالت قال أو أنه قال تحتمل هذا أو هذا.
عن أبيها أنها قالت
قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
ثم أرد أبو عيسى التيمي رحمه الله عليه وسلم باب التسمية في الوضوء أو عند الوضوء.
عند الوضوء
باب التسمية عند الوضوء يعني عندما أرد إذا أراد أن يتوضأ فإنه يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله. وقد وردت الأحاديث متعددة ولكنها لا تخلو من المقال وبعضها يسد بعضا ويحتج بها ويسمى الله عز وجل يسمى الله عز وجل عند ابتداء الوضوء وكلها لا تخلو من بعض ولكن بعضها يقوي بعضا وتصل إلى يعني حد الاحتجاج. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفسر قوله لا وضوء لأنه لا وضوء أنه لا يعتبر أو أنه لا يكون كاملا أو أنه لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء اختلفوا في ذلك منهم من لم يرى التثنية ويقول الحديث أنها حديث فصح ومنهم من رأى أنها تصل إلى حد الاحتجاج بها واختلفوا في ذلك. فمنهم من قال بأنها واجبة عند الذكر وأنه إذا كان ناسيا فإن ذلك لا يؤثر عليه إذا تركها ناسيا فإن ذلك لا يؤثر وإن تركها واجب وإذا كان متعمدا فإن ذلك يؤثر. ومنهم من قال أنه على سبيل الاستحباب ويكون سواء تركها عمدا أو نسيانا فإن ذلك لا يؤثر ولا شك أن الإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بها وإن نسيها لا يؤثر ذلك عليه.
تذكرها في الأثناء
بعيد لا
وهذا الحكم يعم الغسل والتيمم
التيمم أيضا مثله التيمم مثله يعني عندما يضرب الأرض يسمى الله عز وجل.
عن نصر بن علي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب في الستة وهو يعني اسمه واسم أبيه يتفق مع جده وجد أبيه لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
وبشر بن معاذ العقدي.
بشر بن معاذ العقدي هو
صدوق
خرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن بشر بن المفضل.
بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن عبد الرحمن بن حرملة.
عبد الرحمن بن حرملة صدوق
ربما
أخطأ أخرج له
مسلم
أصحاب السنة.
عن أبي سفال المري.
عن أبي سفال المري واسمه
تمامه بن وائل بن حطين.
تمامه بن وائل هو مقبول أخرج حديثه
الترمذي
بن ماجه.
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان.
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان وهو أيضا مقبول أخرج حديثه الترمذي بن ماجه.
عن جدته.
عن جدته وهي أسماء بن سعيد بن زيد ويقال لها صحبة وأحجر أخرجه الترمذي بن ماجه.
نعم.
أخرجه الترمذي بن ماجه.
عن أبيها.
عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد السبعة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني فيه هذان المقبولان أبو سفال ورباع ولكن الحديث الأخرى يقوي بعضها بعضا.
قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة.
عائشة مرة ذكرها وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة مرة ذكرها.
وسهل بن سعد وأنس.
وسهل بن سعد الساعدي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد, يعني حديث واحد, يعني حديثا واحدا بأن يعني يكون الإسناد مستقيم وأنه يكون كافيا للاحتجاج, ليس في هذا الباب شيء. ولكن هذه الأحاديث لو ضم بعضها إلى بعض وبعضها ضعفه شديد يسير ليس بشديد فإنها تصل بمجموعها إلى حد الاحتجاج. فقوله ليس في إسناد جيد يعني مستقل, يعني حديث واحد مستقل سليم ما فيه كلام ليس في الباب شيء من هذا القبيل. ولكن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض وبعضها ضعفه يسير لأن يكون مثل مقبول, يعني إذا تبع المقبول هو الذي إذا تبع يحتج بحديثه.
قول أحمد الشيخ الشاكر إسناد حديث الباب حديث سعيد بن زيد إسناد جيد حسن.
والله يعني حسن يمكن بغيره أو لغيره, أما بمفرده ففيه هذان المقبولان.
وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه.
وقال إسحاق بن راهوية إن ترك التسمية عامدا فإنه يعيد الوضوء وإن تركها ناسيا أو متأولا فإنه يجزئه.
مستقيم قضية العمل
هذا قوله, أقول هذا قوله رحمه الله على أنه يعني يرى أنه واجبة وأنه يعني وأنه لا يصح الوضوء في دنيا كأنه يعني يحمل نفي على نفي الصحة نفي صحة الوضوء
من حيث الفتوى. ليس الفتوى الآن على أنه واجبة مع الذكر,
هذا هو المشهور
وتركها متعمدا فما حكمه؟ أقول على الفتوى هذا إنسان ذاته ومع ذلك تركها متعمدا.
والله الذي يبدو أنه لا يلزم
يعني يحكم على الترك
لا شك يأثم فالموضوع صحيح.
قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن,
يعني أنه أمثل من غيره, هو الذي ساقه الترمذي وهو الذي ساقه الترمذي وهو مقبول.
قال محمد بن إسماعيل
محمد إسماعيل هو البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح والترمذي خرج له وكذلك النسائي على ما ذكره ابن السمين.
قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نصيل رضي الله عنه.
قال أبو عيسى
ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نصيل,
يعني تسمية أبوها وأنه سعيد بن زيد.
وأبو تثال المري اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب, منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم ساق الحديث من إسناد آخر وقال مثله, يعني ولم يسق المتن. والتعبير بكلمة مثله بعد سياق الإسناد والإحالة على المتن السابق تعني المماثلة في المتن وأنه متفق معه لفظا ومعنى, وأما إذا قيل نحوه فيدل على الاختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنى, المعنى واحد ولكن اللفظ يختلف. وأما إذا قيل مثله فمعنى اللفظ الذي لم يذكر مطابق للفظ الذي قد ذكر من قبل وهي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني,
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون,
يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عياض,
عن يزيد بن عياض وهو متروك.
كذبه مالك وغيره.
كذبه مالك وغيره.
أخذ
الترمذي بن ماجه.
عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها.
هذا مثل الإسناد الأول وفيه زيادة شخص ثالث ضعيف. كذب يعني معناه أنه غير ثقة. كذبه فلان منه.
كذبه مالك وغيره.
كذبه مالك وغيره.
قال شيخ شاكر يزيد بن عياض هذا ضعيف جدا رماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب. وكان الأجر بالترمذي أن يدع رواية حديث.
وكان الأجر.
وكان الأجر بالترمذي.
وكان
الأجر.
إيه الأجر.
بالترمذي أن يدع رواية حديث.
يعني هذا موصوف بالكذب. يعني معناه يتجنب ذكره وإراده في كتابه.
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وضوء النفي هنا نفي الحقيقة ولا نفي الكمال؟ نفي للحقيقة الشرعية.
إذا نفيت الحقيقة الشرعية معناها أنها غير موجود. وأكثر العلماء لا يقولون بنفيها. أكثر العلماء لا يقولون بنفيها. وإنما يعني
لا وضوء كامل.
نعم يعني معناها أنه لا وضوء كاملا. أو أنه لا وضوء يعني فيكون الإنسان يأثم به وينصح الوضوء.
لكن إذا هناك من قال بالشرط قضية التسمية أو الركن شرط فيكون حينئذ إذا جاء النفي.
لا الذي يقول بالشرطية أو الوجوب وأنه متعين وأنه لا يغني عن شيء وأنه لا مثل ما قال إسحاق بن راهوية أنه يعيد.
إذا يرى أن النفي هنا نفي الحقيقة.
نعم لكن هذا إذا كان ذاكرا.
نعم
على قوله إذا كان متعمدا. وكما هو معلوم يعني هو متفق مع غيره في أن الناس يعيدوا وبذلك لم تنفى الحقيقة مطلقا وإنما على قوله تنفى في حال التعمد.
يقول السائل إذا كان الإنسان في الحمام يتوضأ فهل يسمي؟
يسمي عند الدخول فقط عندما يريد الدخول يسمي ولا يسمي في داخل الحمام.
الأخ عبد الحكيم نبه على الطلاب.
الأخ عبد الحكيم الأوراق التي توزع في العادة توزع هذا اليوم للتقرير عليها وطبقا للمعلومات المشار إليها وهذا في حق الذين يأخذون المساعدات ما أدري الأخ الحكيم هو خاص بهم أو بهم وبغيرهم. ها إيش لا أسأل لهم وبغيرهم يعني يريد مكافأة ولا يريد مكافأة. خاص بالذي يريدون المتابعة. نعم الذين يريدون المساعدة هم الذين يعبون هذه الأوراق. والله يعني ما هو هذا تطبيقها لأنهم مع النسيان يعني كلامهم واضح لأن لو كانت إنها منفية كان النسيان يؤثر عليها لو كان نفس الحقيقة ما في صحة وأن الإنسان يعيد مثل ما لو كان نسي وما توضأ لا يقوم تقول صلاة الحديث لأحد حتى يتوضأ فإن الإنسان لو صلى غير الوضوء فإنه يعيد الصلاة لأن الصلاة يعني غير معتبرة. وقد يأتي النسي ويراد به نسي الثمرة والفائدة مثل نفع عرافا أو كاهنا لم تقبله صلاة 40 يوما فإنها تصح الصلاة ولكن يحرم أجرها وثوابها. لكن الذي ذكره الفقهاء حتى منهم إسحاق بن راهوية الذي يقول يجب عليه الإعادة يعني في حال النسيان يقول نفيذي أنها لا يصح.
قاعدة ما هي القاعدة؟
انه يقول يعني النفي انه يقول نفي النفي الواجب مثل الحديث التي جاء فيها لا يمنع احدكم نفي الواجب يعني مش الكمال المستحب, نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فانتثر, وإذا استجمرت فأوتر.
ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب في المضمضة.
ما جاء في المضمضة
والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من الأمور المطلوبة في الوضوء, وهي تابعة لغسل الوجه, والإنسان يبدأ بها فيتمضمض ويستنشق. وقد اختلف العلماء في حكمها, فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم وجوبها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني من قوله ومن فعله يعني ما يدل على ذلك, فهي داخلة تحت غسل الوجه وتابعة في غسل الوجه. فيتمضمض الإنسان ويستنشق عندما يريد غسل وجهه, يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل وجهه وقد جاءت السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم, جاءت السنة في ذلك من قوله وفعله. ومنهم من قال إنها مستحبة وأنها يعني ليست بلازمة. والرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جاء في غسل الوجه, والنبي صلى الله عليه وسلم بين الكيفية, ومن ذلك المضمضة والاستنشاق, فتكون تابعة لغسل الوجه وحكمها حكم غسل الوجه. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي قال: إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. إذا توضأت فانتثر يعني معناها الإنسان إنه يستنشق ويستنشق الماء ويعني ينثره, لأن فيه جذب وفيه إخراج, فيه جذب في النفس ثم إخراج لهذا الذي نظف فيه أنفه يخرجه, فيدل على الاستنشاق. يعني هذا الحديث يدل على الاستنشاق. قال: وإذا استجمرت فأوتر, ولكن الإيتار لا يكون بأقل من ثلاث, لأن الوتر واحد, لأن الواحد وتر, ومع ذلك لا يستجمر الإنسان بحجر واحد وهو وتر. ويعني الحديث يعني يدل عليه بعمومة وبلفظ الإيتار, لأن الواحد وتر. وقد جاءت السنة مبينة أنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار, ومع ذلك أن الإيتار المطلوب يكون من الثلاثة وما فوقها, وأما ما دون الثلاثة فإنه لا يعتبر. اللهم إلا كما قال بعض الفقهاء أنه إذا وجد حجرا كبيرا وله ثلاث شعب واستجمر بكل شعبة فإن كل شعبة تقوم مقام الحجر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وجرير.
وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يساف.
عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا. ومسلم أصحاب السنة.
عن سلمة بن قيس.
عن سلمة بن قيس رضي الله عنه وحديثه
أخرجه
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس.
وفي الباب عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ولقيط بن صبرة أخرج حديثه
البخاري
المفرد وأصحاب السنة. هو الذي يقول وبالغ في حديثه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وابن عباس
أحد العبادة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقدام بن معدي الشرب
أخرج حديثه مسلم
البخاري
وأصحاب السنة.
ووائل بن حجر
أخرج حديثه أصحاب السنة.
البخاري
جل القراء ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي هريرة
مرة لكم.
قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
يعني كمل.
وقال أحمد الاستنشاق أوشد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخره.
انتهى.
نعم.
ذكر الترمذي رحمه الله الأقوال في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من قال لأنه إذا ترك المضمضة فإنه يعيد في الوضوء في الغسل الأول.
إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.
نعم. القول الأول أنه إذا تركهما فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأنه ترك أمرا لا بد منه في الوضوء وهو من جملة غسل الوجه، فيتعين أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الوضوء الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ومنهم من فرق بين ومنهم من قال إن أنه لا يعيد فيهما لأنهما مستحبان لا بالنسبة للجنابة ولا بالنسبة للحدث الأصغر. ومنهم من فصل وقال انه يعيد في الجنابه ان تركه في الجنابه ولا يعيد بالنسبه للوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين صلى الله عليه وسلم وبقوله تفسير القران اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، فقد بين بفعله صلى الله عليه وسلم المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه، يعني ما كان داخلا وما كان ظاهرا، ما كان داخلا له الفم والانف وما كان ظاهرا الذي هو الوجه وما يبدو من الوجه.
اختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة منهم اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن ابي ليلى
ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، يقيل ابن أبي ليلى في الفقهاء، فالمقصود محمد بن عبد الرحمن، وأبوه عبد الرحمن المشهور يعني في المحدثين، ولكن المشهور في الفقه وعندما يذكر في كتب الفقه ويطلق، فالمقصود محمد بن عبد الرحمن. ومحمد بن عبد الرحمن فيه ضعف، قال فيه
صدوق
سيء الحفظ جدا، أخرج له
أصحاب
السنة.
وعبد الله بن مبارك
المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وأحمد وإسحاق
مر ذكرهما.
وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة.
يعني معناه أن فيه من أجل يعني النظافة، يعني ما في الأنف من الأشياء القذرة، وهذا بخلاف الفم فإنه أخف وأهون بالنسبة لما يكون فيه، ولكن هذا لا يعني عدم الوجوب بالنسبة للمضمضة، لكن يبين أن بعضها أهم من بعض.
قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
يعني معناه أن الحدث الأكبر إذا ترك أو نسي المضمضة فيه والاستنشاق يعيد. بخلاف الوضوء فإنه لا يعيد، فكأنه فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، فرأى أنه في الحدث الأكبر لا بد منه أنه يعيد إن تركه، وأنه إن تركه في الحدث الأصغر فإن ذلك لا يؤثر.
وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي.
مالك الشافعي إمامان من أئمة أهل السنة، وهما من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، وحديثهما أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وش الأظهر بس بارك الله فيك؟
الأول أنه يعني يتعين عليهما يتمضوا ويتنشق، وإذا تركهما فإنه يعتبر ترك يعني شيئا لا بد منه، فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
يقول هل يجوز التقديم والتأخير بين المضمضة والاستنشاق؟
الفم طبعا هو المقدم وبعده الأنف، وقد جاءت الأحاديث بأنه يعني يأخذ كفا من ماء فيعني يتمضمض ببعضه ويجعل الباقي في أنفه، فذلك أنه يبدأ بالمضمضة فيأخذ ما ثم الباقي يضيفه إلى الأنف
أو قدم.
ما أعلم يعني شيء يعني في هذا، لكن يبدو أن الأمر في ذلك سهل، وهو من باب أولى. لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى صح وضوء، فهذا من باب أولى. فلو قدم رجل اليسرى على اليمنى صح وضوء.
هنا فقال وهو قول السنة الثوري وبعض أهل الكوفة. تريد أبي حنيفة؟
نعم يمكن، أما أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة،
لأن يعني الآن من حسب ما مر معنا إذا ذكر أقوال الفقهاء يذكر أئمة ثلاثة هما على أبي حنيفة.
إيه ما ندري يعني في المستقبل هل سيكون يعني فيه شيء من هذا أو لا، لكن إما أبو حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة، وليس بلازم أن يكون أبو حنيفة، قد يكون من أصحابه، لأن أصحابه كما هو معلوم يصادقونه في بعض المشايخ.
الشارح يقول وبعض أهل الكوفة هو قول أبي حنيفة ومن تبعه، فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وواجبان في غسل الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا.
ثم أرجى أبو عيسى رحمه الله باب في الوضوء في المضمض والاستنشاق من كف واحد. الكف تذكر وتؤنث، ولهذا يأتي وصفها أحيانا بواحد وهو يدل على التذكير، وأحيانا بواحدة وهو يدل على التعنيف، وهذا هو الذي يعرف به التذكير والتعنيف، يعني بكونه يأتي وصفه بالتذكير فيكون مذكر ويأتي وصفه بالتعنيف فيكون مؤنث، وهذه العلامة التي يعرف بها كون الشيء مذكر أو مؤنث، وهي عود الضمير أو الوصف، عود الضمير أو الوصف. كف واحدة أو كف واحد جاء هذا وجاء هذا، وهو يدل على أن الكفة تذكر وتؤنث، بحيث تذكر وتؤنث، تذكر لأنها وصفت بالمذكر باللفظ المذكر، وتؤنث لأنها وصفت باللفظ المؤنث واحد وواحدة. فالمحصول من ذلك أنه يكفي أن يكون لهما كف واحد، بحيث يأخذ يعني بكفه ماء فيأخذ بعضه في فمه يتمضمض والباقي يجعله في أنفه، فعلى ذلك ثلاثا، يعني يأخذ الماء ثلاث مرات بكفه فيأخذ بعضه بفمه فيتمضمض والباقي يجعله في أنفه فيستنشق، فيكون ذلك من كف واحد، وقد جاءت بهذا عدة روايات. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمرو حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن أن
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا يعني ثلاث مرات، إذا أخذوا ماء ثم يتمضمض ببعضه ويستنشق بعضه، ثم يأخذ مرة ثانية كفا فيتمضمض ببعضه ويستنشق، ثم يأخذ الثالثة فعل ذلك ثلاثا، يعني أنه تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات، وليس أنه من كف واحد يستنشق ويتمضمض، يعني الكف الواحد لا يكفي للثلاث مرات.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى هو
البلخي ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إبراهيم بن موسى الرازي.
عن إبراهيم موسى الرازي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن عبد الله.
خالد بن عبد الله هو الطحان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن زيد.
عن عبد الله بن زيد وهو صحابي أخرجه
أصحاب
كتب الستة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس مر ذكره.
قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب.
وحديثه
عبد الله بن زيد
حسن غريب، يعني الغربة يعني لكونه ما جاء إلا من طريق واحد، لكن هنا قاله في الباب، لكن يمكن يكون يعني يعني هذا يفيد تعدد الطرق، وأن الطرق تعددت وأنه طريق آخر عن ابن عباس، فالانفراد يعني غير موجود، اللهم إلا أن يكون يعني أن الإسناد أن الإسناد هذا يعني الذي جاء به أنه يعني لم يتكرر، لكن هذا كون الحديث يأتي عن طريق صحابيين يعني لا يكون غريبا، يكون عزيزا، يكون من قبيل العزيز.
لكن قبل أن نبدأ شيخ، الآن الأخوان بدأوا فهموا من التنبيه أن ترسل الأسماء إلى الموقع، فبدأوا يكتبون أسماء ويرسلون أوراق هنا على أوراق
هنا في أوراق يعني يوقع فيها
حتى لا يضيع عليهم الوقت،
فعبد الأوراق ولا يكتبون بأوراق جديدة، وإنما يكتبون المعلومات في الأوراق ويوقعون عليها.
قال أبو عيسى وهذا وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. ذكر في الحاشية وجه الغرابة وهي زيادة الكف.
زيادة
الكف. وسيوضح الآن كلام الترمذي. قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
نعم هذا هو، أقول هذا هو بيانه، يعني معناه أن في ذكر الكف يكون غريبا لأنه جاء من طريق واحد.
لكن وصفه بالحسن والذي مر معنا كلهم يحيى بن موسى عن إبراهيم بن موسى الرازي عن خالد بن عبد الله الطحان عن عمرو بن يحيى المازي.
أولهم صدوق.
لا ثقة. يحيى بن موسى البلخي ثقة.
ثقة. ما أدري يمكن يعني عنده هذا على صلاح بن حجر يعني اللي هو قضية الحسن أنه ما كان صدوق يعني، لكن قد يكون عنده يعني في أحد شيء من الكلام.
ولذلك حتى الشارح تعقب قال حديث حسن غريب، قال أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فالظاهر أن يقول حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يعني بدون الكف
لا فيه
غير كف؟
في صحيح البخاري يقول في النسخة اليونانية كفة واحدة تأنيث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
يعني لأن يكون أسم وأكمل. نعم. فكل من هو جائز جمعهما وفرقهما، كان أخذ للمضمضة كفا وللاستنشاق كفا، أو أخذ كفا واحد للمضمضة والاستنشاق، كل ذلك جائز. المقر رأيكم
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة.
لا بس هذا يدل على أن هذا ثبت عنه، يدل على أن هذا ثبت عنه، لكن لا ينفي غيره، أقول لا ينفي غيره.
الباب
لا أسماء
مالك وابن عيينة.
نعم مرة ذكرهم.
عن عمرو بن يحيى وخالد بن عبد الله الطحان والشافعي
كلهم مرة ذكر.
نعم
انتهى.
نعم
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل أحسن الله إليك، لو تذكر المضمضة بعد غسل يديه فهل يستأنف أم يتمضمض فقط ويكمل؟
لا يستأنف، لأن غسل الوجه مقدم على غسل اليدين، فهو مثل ما لو نسي غسل الوجه أو بعض غسل الوجه ثم رجع إليه فإنه يأتي بالذي وراه بعده.
قال يقول إذا ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وقد فعلهما في الوضوء فما الحكم؟
إذا كان أنه يعني غسل مع الوضوء متصل بالوضوء هذا ما في بأس، يكون الإنسان يتوضأ ثم يفرغ على رأسه وعلى جسده، هذا غسل كامل. إذا فعل غسل كامل فإنه كافي، لأن الوضوء المصاحب للاغتسال الذي جاء قبله ثم حصل إفراغ الاستنشاق والمضمضة موجودة، لأن هذا فيه رفع للحدث الأكبر ولكنه بطريقة كاملة. ولكن الكلام لو أنه صب على نفسه الماء ولم يتمضى ويستنشق هذا هو الذي فيه محذور، فإنه مع صبه الماء عليه يتمضى ويستنشق، لأن الماء يأتي على جميع أعضاء الوضوء والوجه والأنف والفم، يحتاج الأمر لأن يدخل الماء فيهما لأنه لا يأتي عليهما بالصب من فوق.
إذا أراد أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة هل يخرج الماء من فمه قبل أن يضع الباقي في أنفه أم يضع في الأنف ثم يخرج ما في فمه؟
أنا أمر
في
ذلك واحد.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم من اغتسل للتبرد وتمضمض واستنشق ونوى به رفع الحدث الأصغر فجعله مقام الوضوء ولم يكن على جنابه؟
لا ما يكفي، لأن كل إنسان يغتسل للتبرد ولا يكون توضأ الوضوء بأعضاء الوضوء ويريد الوضوء، فإن ذلك لا يجزي عن الوضوء، لأن الذي يجزي هو رفع الحدث الأكبر، إذا نوى الحدث الأكبر أصلا ليس فيه لأنه رفع الحدثين، وأما هذا لابد من نية رفع الحدث ولكن بفعله الذي هو كونه يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وكذا لابد منه. وأما بالنسبة لذلك لو أنه صب الماء على نفسه ونوى رفع الحدث الأكبر أصلا فإنه يرتفع الحدثان والمضمضة والاستنشاق لا بد منهما يعني في ذلك، لكن التبرد لا يغني. وكذلك اغتسال الجمعة يعني الاغتسال للجمعة لا يحصل به المقصود من جهة أن يرتفع به الوضوء، لا بد من الوضوء وإنما يرتفع مع غسل الجنابة لأنهما حدثان فيرتفعان معا.
يقول لو اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق وتذكر بعد انتهاء الغسل يتمضمض ويستنشق.
نعم إذا كان أنه متصل، إذا كان متصل يعني مثل ما لو توضأ وبقي شيء لم يصبه الماء، إذا كان يعني هذا فإنه يعني يضيف إليه، وإلا يعيد الوضوء مثل صاحب اللمعة. قصة صاحب اللمعة الذي وجد بقاء اللمعة لم يصبه الماء فأمره بالإعادة.
ما يجب الترتيب؟
نعم
ما يجب الترتيب؟
لا الترتيب مطلوب، لأن إذا كان إن هذا في اليدين وأن هذا في اليدين ما يكفي أنه يروح يعني يمسح على ذراعه، لأنه على ذراعه، لكن إذا كان في الرجل كان آخر شيء.
لا هو الآن يقول ما تمضمض وما تذكر إلا بعد ما انتهى.
بالنسبة للاغتسال الأمر في ذلك واسع، كان جاء قبل ولا، لكن بالنسبة للوضوء لابد أن يكون المضمض في الأول.
أحسن
ما يقول
الترتيب في الغسل مو واجب.
نعم الغسل يعني يصب على نفسه الماء أو يصب على نفسه الماء ويحتوي على الحدثين، ينزل الحدثين في الترتيعان، ولو ما حصل خاسر اليدين على حدة والوجه على حدة واليدين على حدة، لأن الحدث يرتفع الحدثين يرتفعان بكونه هنا صف الحدثين وصب على نفسه الماء.
يقول إذا استجمر في حجرين وحصل المطلوب من التطهر فهل يكتفي بذلك؟
السنة أنه يأتي يستعمل ثلاثة، يستعمل ثلاثة ولو حصل الإنقاء.
يقول أخ فضيلة الشيخ قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان كأنه لا يلتزم ذكر الصحابة، فكما مر معنا بالأمس يحيى بن عبيد عن أبيه، ومر قبل ذلك في باب ما جاء جذر الطهور قال وفي الباب ثم ذكر الصحابة وادخل بينهم الصنابحي، وسوف يأتي كذلك في حديث 164 و 183.
الصنابحي اللي هو صاحب اللي هو عبد الرحمن العتيل لا شك انه تابعي، لا شك انه تابعي، ولا شك انه تابعي، فإذا كان يريد لا شك انه يكتب الصحابي، لكنه مختلف يكتب التابعي هذا اللي هو عبد الرحمن العتيل، ولكنها اختلف هل فيه هل هو صحابي او انه غير صحابي او انه صحابي اخر الشخص الذي هو الصنابحي، لكن المشهور انه عبد الرحمن بن عتيلة وهو ليس صحابي، لانه لما كان في اثناء الطريق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل الى المدينه.
هذا يحيى بن عبيد عن ابيه لما رجعت هو حصل خلاف في ابيه، منهم من ذكر له الصحبه عبيد
ايه؟
ومن نساه، وهو الحديث موجود هكذا يحيى بن عبيد عن ابيه كان صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله في مسند الحارث بن ابي اسامه اول حديث كتاب الطهاره.
ما قال عن ابي هريره؟
لا ما في.
ذكرنا عن ابي هريره.
في الحاشيه كما ذكره المجمع في مجمع الزوائد.
عن ابي هريره؟
اي.
والمستند ليس عن ابي هريره.
لا ما
في. اذا هذا هو يعني معناه انها على اعتبار ان لهم صحبه ابي عبيد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.